أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكر الفقهاء أن المفطرات عشرة. الأول والثاني هو الأكل والشرب، فالأكل والشرب سواء كان قليلين أم كثيرين، سواء كان الأكل والشرب متعارفا عليه كالخبز والرز واللحم أم ليس بمتعارف عليه، وسواء أكل الإنسان أكلا كثيرا جدا أو أكل حبة واحدة من الرز بطل صومه. فإذا الأكل والشرب، إذا أكل الصائم شيئا أو شرب شيئا بطل الصوم. في هذه المسألة لها عدة تفريعات. من هذه التفريعات أن الإنسان لو أدخل إلى جسمه شيئا من الأدوية أو من المغذيات ليس عن طريق الفم ولا الأنف، فهل يبطل صومه أم لا؟ يعني لو الإنسان مثلا في نهار رمضان أو صائم في أي وقت من الأوقات وراح المستشفى وحط له إبرة، مثلا إبرة مغذية، إبرة مقوية، إبرة مخدرة لعضو من الأعضاء، فهذا لا يبطل الصوم به، سواء كان التزريق بالإبر في العضلة أم في الوريد. أما بالنسبة إلى المغذي، المغذي في بعض الناس بعض الأمراض لما الإنسان يركب له مغذي، المغذي هذا يغذي الإنسان أو يسموه مغذي لأن فيه نوع من الغذاء، فيتامينات وبروتينات ومكونات معينة بحيث تغذي جسم الإنسان، فهل يبطل به الصوم أم لا؟ هنا في رأيين. أكثر الفقهاء المعاصرين قالوا أنه لا يبطل الصوم به، المغذي لا يبطل به الصوم، فإذا الإنسان اضطر لتركيب مغذي ما يبطل الصوم. هناك رأي ثاني أنه لا يبطل به الصوم، وعليه أن يمسك عن بقية المفطرات ثم يقضي ذلك اليوم. هذا أيضا رأي موجود عند بعض الفقهاء. فإذا بالنسبة للمغذي في خلاف. أما بالنسبة للإبر الأخرى، إبر الدواء أو غيرها، فهذا بإجماع الفقهاء أنه لا يفطر به الصائم، لا يبطل الصوم. طيب، لو أن الإنسان وضع لنفسه في نهار رمضان قطور، قطرة مثلا في العين أو قطرة في الأذن، فهذا أيضا لا يبطل الصوم وإن وصل لونه أو طعمه أو رائحته إلى الحلق. إذا كان في العين أو في الأذن فهذا لا يبطل الصوم. طيب لو كان في الأنف، إذا كان التقطير في الأنف ووصل إلى الحلق يبطل به الصوم، أما لو لم يصل إلى الحلق فأيضا لا يبطل الصوم بذلك. أما بالنسبة للمصابين بالربو، في بعض الناس عندهم ربو ضيق في التنفس، هذا يضطر يعطوهم نوع من زي الأكسجين حتى إنعاش تفتيح جانب التنفس عند الإنسان المريض، فما حكمه؟ هل يبطل به الصوم أو لا؟ والجواب الذي يستخدم للرب على نوعين. في نوع مجرد هواء أكسجين، هذا لا يبطل به الصوم باتفاق الفقهاء، لأنه مجرد هواء مثل الإنسان الآن جالس يستنشق الهواء، الإنسان يستنشق الهواء هذا شيء طبيعي ولا يفطر به الصائم. في نوع ثاني يضع فيه دواء يخرج منه رذاذ بالإضافة للأكسجين، فيه دواء، هذا عند بعض الفقهاء أنه يفطر، وبعضهم قال فيه إشكال والاحتياط بالقضاء يقضي ذلك اليوم. السيد السيستاني فصل وقال إن كان يدخل في مجرى التنفس فلا يفطر، وإن كان يدخل إلى مجرى الجوف فيفطر بذلك وعليه القضاء. بالنسبة للأكل والشرب أيضا، ما يخرج من الإنسان من النخامة أو ما يسمى البلغم، خصوصا في رمضان الإنسان بعض الناس يصير عنده نوع من البلغم، فالبلغم يخرج من في اتجاهين، إما أن ينزل من الرأس وإما أن يخرج من الصدر، يعني في اتجاهين معاكسين من الأعلى ومن الأسفل ممكن يصير. النخامة أو البلغام إن لم يصل إلى فضاء الفم يشعر به الإنسان، مثلا طلع إلى صدره شوية فوق ونزل من دون أن يصل إلى فضاء الفم، إن لم يصل إلى فضاء الفم جاز ابتلاعه ولا إشكال في صومه، هذا باتفاق جميع الفقهاء. أما إذا وصل إلى فضاء الفم فهل يجوز للإنسان بلعه أم لا؟ أو إذا بلعه يفطر؟ هنا في رأيين، الرأي الأول أنه لا يجوز بلعه، وإذا ابتلعه عمدا بطل صومه، أكثر الفقهاء يقولون هذا الرأي، سيد الخويس، سيدين الشيرازيين، الشيخ وحيد، مجموعة من الفقهاء قالوا إذا وصل إلى فضاء الفم وابتلعه الصائم بطل صومه. هناك رأي الأحوط استحبابا عدم بلعه، مثل رأي السيد السيستاني والسيد الحكيم، الأحوط استحبابه، يعني بمعنى آخر لو أن الصائم بلعه لا يضر بصومه، لا يبطل صومه بذلك. فإذا على رأي السيد السيستاني والسيد الحكيم لا يبطل الصوم بذلك. أما بالنسبة إلى المسواك، يجوز الإنسان في نهار رمضان يستخدم المسواك أم لا؟ والجواب المسواك يجوز استخدامه، بل هو مستحب، ولكن إذا استاك الإنسان بالمسواك ثم أخرجه مرطوبا وأعاده إلى فمه وهو عليه رطوبة، عليه أن لا يبتلع تلك الرطوبة، ولو ابتلعه بطل صومه. فماذا يفعل؟ يجمع ريقه، يجمع ريقه ثم يبصقه، أو ينتظر حتى يجف المسواك ثم يعني يستاك به مرة أخرى. إذن المسواك ما دام هو في الفم الواحد يستاك به ما في إشكال، بس تطلع برا يصير عليه رطوبة وبعدين تريد تدخله وتبلعه، هذا يضر بالصوم. على الإنسان أن ينتبه ليستخدم المسواك في نهار رمضان أو في غيره من الصيام. أما بالنسبة لمعجون الأسنان، واحد يريد يستخدم معجون الأسنان، يجوز لما يجوز؟ هل كثير ناس يسألوا في رمضان يصير نستخدم معجون الأسنان؟ فالجواب يجوز، ولكن المهم أن لا تبتلع منه شيئا. لازم الواحد يحاذر، لأنه إن لم يحاذر في ضرب المعجون ممكن يروح داخل. فلذلك على الإنسان أن يحذر في أثناء استعمال معجون الأسنان، وإلا هو بحد ذاته لا إشكال فيه، بس المهم أن ينتبه إلى عدم بلع شيء منه. ويجوز للصائم أيضا أن يتذوق الطعام أو يمضغ الطعام للطفل، وعندما يتذوق أو المرأة لما تطبخ تتذوق مثلا صالونة أو شوربة أو ما أشبه، يجوز لها ذلك، لكن المهم أن لا تبتلع منه شيئا. أما مجرد التذوق فهذا لا يضر بالصوم. فإذا الأول والثاني من المفطرات هو الأكل والشرب. الأمر الثالث من المفطرات الجماع. الجماع يبطل الصوم، سواء يبطل الصوم للفاعل والمفعول به، أنزل أم لم ينزل. في بعض الناس يتصور إذا ما ينزل ما في مشكلة، لا، إذا جامع وباشر الاتصال المعروف بين الزوجين سواء أنزل أم لم ينزل يبطل الصوم، قبلا أم دبرا. في جميع الحالات إذا حصل الجماع وتحقق فإن هذا من المفطرات. الأمر الرابع من المفطرات الاستمناء. الاستمناء سواء كان بملامسة أو تقبيل أو ما شابه، أو لا الإنسان هو استخدم العادة السرية مثلا، فهذا أيضا يبطل الصوم. طبعا لما نقول استمناء يعني قصد خروج المني، أن يقصد ذلك بالملامسة أو التقبيل، يعني مو مجرد التقبيل يبطل الصوم، لا حد يفهم هذا الشيء، لأن التقبيل أو الملامسة هذا مكروه. المداعبة المرأة في نهار رمضان من المكروهات، لكن إذا كان قصده الاستمناء فهذا يبطل الصوم. فإذا استمنى الإنسان استخدم العادة السرية متعمدا، العادة السرية يعني متعمد، يعني هو تعمد إخراج الماء من نفسه، فهذا يبطل الصوم. أما لو الإنسان نائم أو جالس واحتلم من دون إرادة، شاف نفسه احتلم، خصوصا واحد هو نائم مثلا، أو لا في بعض الناس حتى هو جالس، إذا احتلم الإنسان من دون إرادة منه فهذا لا يضر بصومه، صومه صحيح. من المفطرات الأمر الخامس الكذب على الله وعلى رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام. الكذب بذاته حرام في جميع الأمور في جميع الأوقات، الإنسان يكذب هذا من المحرمات. الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة المعصومين أشد حرمة، وفي نهار رمضان يبطل الصوم. إذا الصائم إذا تعمد الكذب على الله، زين واحد يقول كيف يعني يتعمد الكذب على الله؟ يعني مثلا يقول قال الله تعالى في حديث قدسي، يجيب الحديث والله ما قال ذلك، أو ينسب إلى الله شيئا لم ما موجود ما مذكور، أو يجيب قال الله تعالى في كتابه المجيد في القرآن يجيب آية عنده أو يخربط الآية، متعمد يتعمد ذلك، هذا كذب على الله، فهذا يبطل الصوم. أو على رسوله، أن الإنسان ينسب حديثا للرسول صلى الله عليه وآله والرسول لم يقله، أو إلى أحد الأئمة المعصومين، قال الإمام الصادق قال الإمام الباقر مثلا، وجاب إنه عنده، لا الإمام الصادق قال ولا الإمام الباقر قال ولا أحد الأئمة قال، فهذا كذب على الإمام ويضر بالصوم ويبطله. وعلى رأي السيد السيستاني على الأحوط وجوبا، يعني الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة المعصومين يبطل الصوم على الأحوط وجوبا، هذا رأي السيد السيستاني. أما أكثر الفقهاء عندهم لا فتوى أنه يبطل الصوم فتوى، فإذا سواء كنا فتوى أم احتياط وجوبي فهو يبطل الصوم. طيب، إذا الإنسان ما يدري أن الإمام قال هذا الكلام أو لم يقل، مثلا سمع أو قرأ في كتاب فيقول مثلا روي عن الإمام الصادق أو روي عن الإمام السجاد أو روي عن الإمام الحسين، روي أو نقل أو نسب، في فرق بين تقول روي وبين تقول قال الإمام الصادق. قال يعني أنت متأكد جازم أن الإمام قال هذا الكلام، لكن لما تقول روي أو نسب أو نقل عن الإمام هذا في احتمال قال الإمام في احتمال ما قال الإمام، أو أنك تنسب القول إلى كتاب، تنسب هذا مثلا مذكور في كتاب الوسائل أو كتاب البحار أو أصول الكافي أو تجيب المصدر، ما في مشكلة تجيب الحديث كما هو، لأنه مو كل واحد عنده قدرة يحقق في الحديث، حديث صحيح السند لمو صحيح، متن صحيح لمو صحيح، هذا للمختصين. فأنت إذا نسبت الحديث إلى مصدر ما في مشكلة، أو إذا أنت من تحافظ الحديث تقول ما مضمونه، لأن أحيانا إحنا نجيب حديث ما حافظينه بالضبط، أيضا ما يجوز تقول قال الإمام وأنت ما حافظ الحديث، فتقول ما مضمونه أو قريب منه أو ما أشبه، ما تجزم أن هذا النص لابد الحديث إذا تنسبه إلى معصومين أن تأتي به كما هو نصا من دون زيادة حرف أو نقصان، وتروح زيد على كيفك وتحط على كيفك وتنقص وتزيد وتقول قال الإمام. فهذا إذا تعمد الإنسان ذلك بطل صومه. طيب لو الإنسان جاب حديث على أنه صحيح متأكد أنه صحيح أو في ظنه هكذا أن الحديث هكذا، ثم اتضح له كذب الحديث أو أنه من الأكاذيب من الموضوعات، هذا لا يضر بصومه لأنه مو متعمد. ولو جاب حديث نسبه إلى معصومين، جاب قول نسبه إلى معصوم ظنا منه أنه كذب متعمد الكذب، ثم بان أن الحديث صحيح، يبطل صومه لو ما يبطل؟ يبطل صومه. ليش؟ لأن قاصد هذا عنده قصد الكذب، عنده قصد الكذب فيبطل صومه وإن اتضح بعد ذلك صدق الحديث. طيب، هل يلحق الأنبياء والأوصياء والسيدة فاطمة الزهراء بالكذب على الله وعلى رسوله والأئمة المعصومين أم لا؟ في رأيين، إما احتياط وجوبي يلحق بذلك وإما احتياط استحبابي، فإذا الإنسان أيضا يجتنب أن ينسب شيئا إلى الأنبياء والأوصياء والسيدة فاطمة الزهراء. كثير من فقهاء السيدة فاطمة الزهراء بالخصوص عندهم احتياط وجوبي أنه أيضا يلحق بالأئمة و بالنبي صلى الله عليه وآله وبالكذب على الله، يعني أنه لو تعمد الإنسان نسبة شيء إلى السيدة الصديقة فالأحوط وجوبا أنه يفطر بذلك. الأمر السادس من المفطرات هو رمس الرأس كاملا في الماء على المشهور بين الفقهاء. إذا ارتمس الإنسان أو رمس تمام رأسه في الماء في رمضان بطل صومه، في رمضان أو في غيره إذا كان الإنسان صائم بطل صومه، وهذا على المشهور بين الفقهاء. في رأي ثاني الأحوط استحبابا اجتناب ذلك، مثل رأي السيد السيستاني ورأي السيد الحكيم ورأي السيد المدرسي، لحظة استحبابا عندهم اجتناب ذلك. يعني لحظة استحبابا يعني لو أن الإنسان رمس رأسه في الماء لا يفطر، على رأي السيد السيستاني السيد الحكيم المدرسي لا يفطر بذلك. أما بقية الفقهاء والمشهور بين الفقهاء قديما وحديثا، المشهور هو أن الارتماس رمس الرأس بالماء كاملا من المفطرات. بقية المفطرات إن شاء الله في البحث القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل